إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين اتقوا الله عز وجل واعلموا أن عاقبة التقوى في الدنيا والآخرة رشيدة ونهاية أهلها في الأولى والعقبى حميدة واشكروا الله عز وجل على نعمه الكثيرة فإن نعمه على عباده عديدة والله عز وجل قد تأذن بالزيادة من النعمة والفضل لمن شكر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عباد الله وإن من نعم الله عز وجل علينا ومننه الكبيرة ما نعيشه في هذه الأيام من موسم كبير مبارك ألا وهو موسم اجتناء الثمر عموما وموسم قطف الرطب من النخيل خصوصا فإن هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى والله عز وجل يرضى عن عبده المؤمن أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وهو جل وعلا يحب من عباده الحامدين الشاكرين عباد الله ذكر الله عز وجل في كتابه كثيرا من الفواكه والثمار ممتنا بها على عباده ليقدروا نعمه عليهم ويشكروه عليها وقد ذكر فيه العنب والتمر والتين والطلح وهو الموز والرمان والسدر وهو شجرة النبق المعروفة وإن من تلك الفواكه والثمار شجرة مباركة أكثر الله عز وجل من ذكرها في القرآن مقرونة ومفردة وهي النخلة ذكرها الله عز وجل في كتابه في 20 آية و16 سورة من ذلك قوله سبحانه والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ويقول سبحانه وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أيها المسلمون فوائد النخلة كثيرة جدا يعلمها الناس قديما وحديثا وقد كشف الطب الحديث من فوائدها ما لم يكن بعضه معلوما فمن فوائده ما ذكره الأطباء أن التمر مقوٍ للكبد ملين للطباع يستشفى به لخشونة الحلق وأكله على الريق يقتل الديدان في الأمعاء كما يفيد في تقرحات المعدة والأمعاء تنصح به النفساء لأنه يوقف نزيف الدم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وتوجد في التمرة أنواع من السكريات، وهي من أغنى المواد الغذائية بالسكريات الهامة التي تعطي الجسم الطاقة اللازمة للنشاط والنمو، وهو من أغنى المواد بفيتامين با 3 الذي ينتج عن نقصه التهاب الجلد والإسهال والخرف. كما أثبت الطب الحديث دور التمر في علاج ارتفاع الدهون في الدم بجرعات مقننة، ويعتبر التمر مصدرا غنيا بالمعادن، فهو الغذاء المثالي لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ونسبة البروتين فيه قليلة وأقل منها نسبة الدهون، لهذا يعتبر التمر غذاء مناسبا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وكذلك مرضى القلب. ويدخل أيضا في الوجبات الخاصة للبدناء لاحتوائه على هذه الميزة الهامة. وقد أكدت إحدى الدراسات أن من أسباب انعدام أو قلة مرض السرطان بين سكان البوادي والواحات اعتمادهم على التمر كغذاء أساسي، كما أنه أفضل غذاء يقدم لمرضى الفشل الكلوي، ولقيمته الغذائية العالية ولاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والأملاح المعدنية والفيتامينات. يسميه علماء التغذية المنجم، ولم تعرف شجرة له من الثمار أنواع عديدة مثل ما للنخلة، فحقيق بشجرة هذا بعض نفعها أن يتنافس فيها المتنافسون، وأن يحتسب الأجر والثواب في غرسها المحتسبون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، النخلة شجرة مباركة لا يزال نفرها متجددا على الدوام، وهي فوائد في حال وجودها وحتى في حال تلفها والانعدام، ومتوسط عمرها 70 سنة لمعظم الأنواع. ينتفع بجريدها وسعفها وليفها وحطبها مدى الأيام، فإذا أثمرت تضاعف نفرها لجميع الأنام، فإذا خرجت من أكمامها فإنها لا تزال تتساقط فتأكلها الخشاش والدواب والأنعام. وإذا نضج ثمرها شرع الناس في أكله بسرا وزهوا ورطبا وتمرا، فيكون فاكهة وقوتا حاضرا ومدخرا لطفا من الله عز وجل وذخرا. وكل عام تتكرر منها هذه المنافع إلى أن تسقط وتبيد، فهي شجرة مباركة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكم ورثها من إنسان فارتفق بها ورثته الأغنياء والفقراء مددا طويلة، وكم أوقفها محتسب ففاقت على الأعمال الجليلة، وكم ذي عمل ضئيل حبسها فصارت له ذخرا نمت بها الأعمال وانتفع بخيرها في الحال والمآل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء؟ عباد الله، من أهمية النخلة أيضا أنها شجرة عظيمة مباركة جعلها الله عز وجل مثلا لعبده المؤمن. ففي هذه الآية التي تلوتها: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقد ثبت في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم أتي يوما بجمار نخلة فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. وزاد في رواية: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال للصحابة: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وألقي في نفسي أن أروي أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم أي كلهم أكبر مني فاستحي أن يقولها. قال ابن عمر: فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وقد ثبت عنه أيضا كما في الموجم للطبراني وغيره بإسناد حسن أنه قال: مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. عباد الله، وعندما نتأمل هذه الآية التي ضرب الله فيها مثلا للمؤمن بالشجرة الطيبة التي هي النخلة، نجد بين المؤمن وبين النخلة أوجها من الشبه ذكر في الآية، منها أربعة وجوه. الوجه الأول أن النخلة شجرة طيبة، بل هي أفضل الشجر وأطيبه وأزكاه، ويكفيها فخرا وشرفا أن جعلها الله تبارك وتعالى مثلا للمؤمن. والمؤمن خير صفاته ونوته الطيب، ولهذا يقال لأهل الجنة يوم القيامة: طبتم فادخلوها خالدين. فالطيب صفة أهل الإيمان في أحوالهم كلها وفي أقوالهم وأفعالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، ولا يتوقع من المؤمن إلا الطيب. والصفة الثانية للنخلة أن لها أصلا ثابتا، أصلها ثابت. وهكذا الشأن في المؤمن إذا قوي إيمانه فإنه يثبت ثبوت الجبال. ولهذا سئل الإمام الأوزاعي رحمه الله، سئل له وقيل: أيزيد الإيمان؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال. قيل: أينقص؟ قال: نعم، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. والصفة الثالثة أن النخلة لها فرع ممتد في السماء. وهكذا الشأن في الإيمان، له فروع زاكية وهي الطاعات بأنواعها والعبادات بأصنافها وفعل كل ما يقرب إلى الله عز وجل من سديد الأقوال وصالح الأعمال. والصفة الرابعة أن النخلة تؤتي ثمرها كل حين. وهكذا الشأن في المؤمن، يؤتي الثمار اليانعة والأكل الطيب من أخلاق فاضلة ومعاملات كريمة وآداب حسنة. وشأنه كما جاء في الحديث المتقدم: مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. فالمؤمن هو من يرجى خيره ويؤمن شره، هكذا شأن الإيمان في قلوب أهله، يفضي إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والآداب الجميلة والأخلاق الكاملة الفاضلة. ومن أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة أن النخلة تحتاج إلى مادة تسقيها، ألا وهي الماء. فإذا حبس عنها الماء ذبلت، وإذا قطع عنها الماء تماما ماتت. وهكذا شأن المؤمن، حياة إيمانه لا بد لها من سقيها بماء الوحي، وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالقلوب لا تحيا ولا يمكن أن تحيا إلا به، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة ما قاله بعض المختصين والله أعلم بصحته، أن النخلة إذا طال عمرها طاب ثمرها وقوي أصلها وعظمت فائدتها. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. ومن أوجه الشبه عباد الله بين المؤمن والنخلة أن النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك، أي أنها لا مضرة فيها بل كلها منافع وفوائد. وهكذا الشأن عباد الله بالنسبة للمؤمن. ثم يا عباد الله، النخل ليس على رتبة واحدة ولا مستوى واحد، بل بينه تفاضل وتمايز في هيئته وفي منظره وفي ثماره إلى غير ذلك من الوجوه. وهكذا الشأن بالنسبة لأهل الإيمان، فهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. عباد الله، علمنا بما تقدم أن النخلة شجرة مباركة طيبة تؤتي أطايب الأكل وجميل الثمار، وهي شجرة كلها منفعة، وجعلها الله عز وجل مثلا للمؤمن، فمثل المؤمن مثل النخلة. ولما كانت النخلة لا بد لها من أرض فيها تغرس، ولا بد لها من أصل وفرع وثمار وماء تسقى به، فإن الشأن في شجرة الإيمان كذلك. فشجرة الإيمان لها مكان تغرس فيه، ولها أصل وفرع وثمار، ولها مادة تسقيها وتنميها. أما مكانها فهو قلب المؤمن، فيه توضع بذورها وتغرس فسائلها. وأما أصلها فهو أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة. وأما ثمارها فإن كل خير يناله العبد وينجيه في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار شجرة الإيمان ونتيجة من نتائجها. وأما سقيها فهو بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن ينظم نماء شجرة الإيمان في قلوبنا، وأن يمن علينا بقوة سقيها بكتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدنا من الصوارف والصواد والشواغل والموانع التي تؤدي إلى ذبول هذه الشجرة، بل ربما إلى موتها. أعاذنا الله وإياكم وحمانا وإياكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.